بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رجوعا إلى مطلب سابق قبل أن ندخل في بحث جديد يرتبط بالتوهم الثاني، حيث كان حاصله أنه كما في تعارض النص ظني الصدور مع الظاهر يقدم النص على الرغم من ظنية صدوره، ففيما نحن فيه إذا تعارض ظاهران يجب أن لا نقدم أحدهما على الآخر، بل نتصرف في ظهورهما. لأن المانع من التصرف في كلا الدلالتين في المقيس عليه كان هو النصوصية، وهي غير موجودة فيما نحن فيه. هذا كان حاصل التوهم. في مقام توضيح الفساد أشار الماتن رحمة الله عليه إلى جملة من المحتملات ليحدد المحتمل الذي وقعت فيه المزاحمة. الاحتمال الأول بعد التأمل بالعبارة هو أن تكون المزاحمة بين سند الظاهر عليكم السلام ودلالة الظاهر، أي وظهوره، بين سند الظاهر ودلالة الظاهر أي وظهوره. هذا الاحتمال باطل بالبداهة، ضرورة أن المزاحمة فيما نحن فيه بمعنى الدوران، والدوران إنما يكون بين أمرين في طول بعضهما البعض، إنما يكون بين أمرين في عرض بعضهما البعض، وفي هذا الاحتمال الأمر ليس كذلك، إذ أنه لا ظهور لكلام كما ذكرنا سابقا لم يثبت صدوره، وعليه فلا يدور الأمر بين الأخذ بصدور الكلام أو الأخذ بظهوره. هذا هو الوجه في بداهة بطلان الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون المزاحمة بين سند الدليل الظاهر وسند النص. إذ للوهلة الأولى قد يقال عليكم السلام إن سند وصدور كل واحد منهما لا يوجد بينهما طولية فيصح الدوران. التفت، معنى الدوران يعني العلم الإجمالي، إما هذا وإما هذا، هذا إما هذا وإما هذا لا يكون بين ما في الرتبة المتقدمة وما في الرتبة المتأخرة، لأنك إذا قلت إما هذا الذي في الرتبة المتقدمة فلا تنفي ما في الرتبة المتأخرة حتى يدور الأمر بينهما. التفت لهذه النقطة. خب، فإذا الاحتمال الثاني هكذا أن يكون المزاحمة بين سند الظاهر وسند النص، وليس أحدهما في رتبة متقدمة على الآخر. هذا الاحتمال عند المصنف رحمة الله عليه باطل أيضا، لكن بطلانه ليس ببداهة بطلان الاحتمال السابق. والسبب في بطلانه مع صحة أصل الدوران أن الصدور كل واحد من كلامين متنافيين مع قطع النظر عن دلالتهما لا يحصل علم بكذب أحدهما، فلا يتكون العلم الإجمالي المقتضي لأي شيء للدوران. فإذن هذا الاحتمال الثاني باطل. الاحتمال الثالث أن تكون المزاحمة بين السند الظاهر وبين دلالة النص، هنا أيضا لا يوجد تقدم وتأخر رتبي، لأن ما هو متأخر عن الصدور هو دلالة الدليل الصادر نفسه لا دلالة دليل آخر. يعني سند سند الظاهر متقدم على دلالة الظاهر وليس متقدم على دلالة دليل آخر. إذن لا يوجد تقدم وتأخر رتبي. ولذا كان بطلان هذا الاحتمال ليس ببداهة الاحتمال الأول، يوجد مجال للدوران، ولكن مع ذلك لا نقبله. لأن الظاهر، لأن سند الظاهر لكي يزاحم دلالة النص بحاجة إلى أصل التعبد بالظاهر، والتعبد بالظاهر لا يكون مع قطع النظر عن سنده، فالظهور بما هو ظهور مع قطع النظر عن التعبد بصدوره لا يزاحم النص. فضلا عن أن يقاومه أو يسقط به. الاحتمال الرابع أن نأخذ من جهة النص مجموعة الصدور والدلالة، ونأخذ من جهة الظاهر الظهور الذي يراد أن يتعبد به. حينئذ بما أن المقايسة لم تكن في دليل واحد فحفظ الاتحاد في المرتبة وصح الدوران. لكن هذا الدوران يكون علاجه بالطريقة التالية، وهو أنه لكي يقف الظهور في وجه النص لا بد أن يثبت التعبد بالظهور، والحال أنه مع وجود النص المتعبد به نشك في التعبد بالظهور، فتكون النسبة بين المتزاحمين نسبة السبب والمسبب والأصول اللفظية والعقلائية كالأصول العملية في كون الأصل السببي مقدم على الأصل المسبب، فأصالة الإعمال في صدور النص مقدمة على أصالة الإعمال في ظهور الظاهر، لأن الشك الذي أوجب لنا التردد في الإعمال في الظاهر مسبب عن الشك في إعمال النص، والنص لكونه لا يوجد فيه احتمال الخلاف لا يتوقف على عدم التعبد بالظاهر، فالأصل فيه سببي، والأصل السببي مقدم على المسبب، بخلاف ما نحن فيه إذ تقدم أن الشك في إعمال كل واحد من الدليلين مسبب عن ثالث كما تقدم توضيحه بعد لا نطيل. هذا ما يرتبط بالاستدراك الموجود في العبارة السابقة. بعد ذلك نرجع الكلام إلى التوهم الثالث، والذي كان حاصله قياس ما نحن فيه على ظاهر خبر يتنافى مع الإجماع. هذا كان التوهم الثالث، شرحناه يوم أمس في مقام الجواب عن هذا التوهم اللي هو من ناحية الهيئة مثل الجواب السابق، وهو قاعدة عامة في كل إشكال نقضي، إن هذه التوهمات كلها قلنا إشكالات نقضية، عندما تقول مقيس مقيس عليه يعني هو في اللب والجوهر يرجع إلى إشكال نقضيا، كما مثلنا والإشكال النقضي حقيقته ترجع إلى عدم كلية الكبرى، فأنت عندما مثلا تقول سقراط إنسان وكل إنسان فان، فيأتي شخص يقول لك زيد كالخضر والخضر ليس بفان، فزيد ليس بفان، فأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى التشكيك في كلية الكبرى. لذا الإشكال النقضي دائما يرجع إلى ماذا؟ إلى مقيس مقيس عليه، وجوابه إذا أراد الواحد أن لا يقبله لابد أن يكون الجواب واحد، وما هو؟ بإبداء الفرق بين المقيس والمقيس عليه. فلذا هذا الجواب عن هذا التوهم يشبه الجواب عن التوهم السابق بإبداء فرق بين المقيس والمقيس عليه. توضيح الفرق أنه في المقيس عليه لا يوجد دوران، فإن خصم من يقول بقاعدة الجامع ماذا يدعي؟ يدعي لزوم طرح أحد الدليلين، أليس كذلك؟ في مقابل قاعدة الجامع الخصم ماذا يدعي؟ لزوم طرح أحد الدليلين تعيينا أو تخييرا، على البحث الآتي إن شاء الله. بينما في المقيس عليه لا يوجد دوران بين العمل بشيء وطرح شيء آخر، إذ ما هو موجود في مقامنا في المقيس عليه يرحمكم الله ثلاثة أمور: الأمر الأول سند الخبر. عافاكم الله، أنا أنصحك أن لا تجلس، ظاهر عندك حساسية في الصيف، لا تجلس في مقابل الكولر. الأمر الأول ماذا كان؟ سند الخبر. الأمر الثاني ظهور الخبر. الأمر الثالث الإجماع. لا دوران بين سند الخبر وظهوره. لما؟ عرفت ما هو الذي عرفنا؟ إنه طولية. إذا لم يثبت السند لا يبقى الظهور، حتى نقول دوران. يعني في الواقع أنت إذا أسقطت السند أسقطت كل شيء، لم يبقى شيء حتى نقول دوران. إذن لا دوران بين صدور الخبر وبين ظهوره. وحينئذ ما يبقى هو مخالفة الظهور للإجماع، والإجماع دليل قطعي. والظني لا يتصادم مع ما هو قطعي، وتقدم ذكره سابقا. بينما فيما نحن فيه الدوران بين حيثية الظهور وحيثية الصدور أمر ممكن، وذلك لأخذ الصدور في خبر مع الظهور وين؟ في آخر. وظهور الآخر ليس متفرعا على صدور الأول ليمتنع الدوران. فإذا فيما نحن فيه يصح الدوران، وفي المقيس عليه لا يصح الدوران، فالقياس مع الفارق. هذا خلاصة الجواب. من خلال هذا الجواب يبدأ المصنف رحمة الله عليه للتمهيد لما ذكره بعد ذكر الدليلين لقاعدة الجمع، حيث إنه علق على ذلك بكلمة مختصرة وهي قوله: بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. في التمهيد يقول: إذن تحصل لنا أنه لو أسقطنا سند أحد الدليلين لأمكن العمل بماذا؟ بظاهر الدليل الآخر بلا حاجة إلى أن نؤوله. وهذا الاحتمال أرجح من أن نسقط الظهور بتأويله، فثبت على مستوى الادعاء أن الأمر يدور بين إسقاط سند دليل والأخذ بظهور الآخر، وبين إبقاء السندين وتأويل الظهور. والأولى هو الأول، لأن عمدة المدرك على رد فكرة الطرح كانت عبارة عن أصالة الإعمال، أليس كذلك؟ هذا كان عمدة الدليل، أصالة الإعمال، كيف تطرح الدليل مع أصالة الإعمال؟ والجواب عنها أن أصالة الإعمال مقيدة لبا بالإمكان، ومرجع الإمكان ليس إلى العقل بل إلى العرف، وإذا ورد خبر يقول صل الجمعة وآخر يقول لا تصلي الجمعة، العرف يحكم بعدم إمكان العمل بهما معا. بينما العقل قد يحكم بالإمكان بحمل أحدهما على الرجل والآخر على المرأة، أحدهما على السفر والآخر على الحضر، قابل لأن يقترح احتمالات متعددة، لكن هذه الاحتمالات العرف يأباها، يقول لك لا يمكن الأخذ بهذين الدليلين. فحينئذ لما سقطت أصالة الإعمال، فإن كان في أحدهما مزية على الآخر تقتضي الترجيح فنطرح المرجوح، وإلا نطرح أحدهما تخييرا. نعم، في صورة واحدة يمكن العمل بأصالة الإعمال اضطرارا، وذلك فيما لو علمنا بقرينة ما بأن كلا الدليلين والخبرين صدرا عن المعصوم، ومع ذلك أمر المعصوم بالعمل بهما، يكون هذا قرينة على لزوم تأويلهما حتى لو لم يرتضي العرف هذا التأويل. ولكن هذا فرض نادر. وأخبار العلاج لكثرة السؤال عنها تدل على أن المسألة ابتلائية وليست من المسائل النادرة. ولذا نرى أن أمثال زرارة ومحمد بن مسلم من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام أكثر السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين. وهؤلاء لا تخفى على أمثالهم قاعدة العمل بالدليل مهما أمكن، فلو كان المقصود من قيد الإمكان الإمكان العقلي لما كانوا يقعون في حيرة تستدعي ماذا؟ أن يسألوا. طب هؤلاء يعرفون قاعدة الإمكان، قاعدة الإعمال، وأن الإعمال مقيد بالإمكان. فلو كان المقصود من الإمكان الإمكان العقلي الاحتمالي، فحينئذ ما عندهم حيرة، دائما يعرفون أن يعالجوا المتعارضين. فتحمل جميع هذه الروايات إما على موضوع غير متحقق في الخارج، إذ ما من متعارضين إلا ويمكن عقلا الجمع، بينهما. وإما لو تنزلنا يكون ذلك محمولا على فرد في غاية الندرة. واضح هذا الكلام؟ نقرأ الآن. إذن ماذا ثبت الآن؟ ثبت قوله سابقا أنه مخالف للنص، بقي أن أقول كيف هو مخالف للإجماع. يقول: لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل هناك، يعني في المقيس عليه، وبين العكس، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبقى مورد للعمل بظاهره، بخلاف ما نحن فيه. ليه؟ لأن نأخذ الظهور من أحدهما والسند من الآخر، وأحدهما ليس متقدم رتبة على الآخر. فإن إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكس ذلك. ما هو عكس ذلك؟ يعني أن نؤول الظهور، بل الظاهر هو الطرح، لأن المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف، ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء. نعم، لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما على إرادة ما يعم العمل، وإن كان على خلاف العرف، ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف. ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين، مع ما هو مركوز في ذهن كل أحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين لم يبقى وجه للتحير المقتضي للسؤال. ولو كان المقصود من الإمكان الإمكان العقلي لما تحير، مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما معا، وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا، يعني ولو بتأويل بعيد، تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة. إذا تنزلنا يكون في غاية الندرة. وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة. أما ما يرتبط بالإجماع فيبحث المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإجماع في مرحلتين: مرحلة المقتضي ومرحلة المانع. أما المرحلة الأولى فتستفاد من سيرة علماء الإسلام قديما وحديثا على العمل بالمرجحات المذكورة في الأخبار العلاجية. وهذا كما لا يخفى يثبت الإجماع العملي، مش الإجماع القولي يعني أن نتتبع فتاوى الفقهاء، لا، هذا إجماع يسمى بالإجماع العملي. أما مرحلة المانع فما يمكن أن يكون مانعا عن دعوى الإجماع هو الإجماع الذي ذكره في عوالي اللآلئ. يجيب عن هذا المانع بأن متعلق إجماع اللآلئ كان قوله فإن أمكنك التوفيق بينهما. وهذا الإمكان إن حمل على الإمكان العقلي يكون الأحساء قد ادعى الإجماع على قاعدة الجمع، وإن أريد منه إمكان التوفيق العرفي فلا ربط له بقاعدة الجمع. ونحن عندنا قرينة على أنه يريد الإمكان العرفي لا العقلي، وهو قوله في ذيل عبارته المنقول عنه: فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه. وجه الدلالة أن الإمكان العقلي دائما متوفر، فلا تصل النوبة إلى العمل بمقبولة ابن حنظلة التي أشار إليها بقوله هذا الحديث. فإذن لم يحرز أن الأحسائي يدعي الإجماع على القاعدة بالمعنى المذكور. يقول: هذا كله مضافا إلى مخالفتها للإجماع، فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها، يعني الذي يكون تعارض بين ظاهرين، ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجمع. هنا تقول هذه دعواك تصادمها دعوى الأحسائي. يقول: وأما ما تقدم من عوالي اللآلي فليس نصا، ليس نصا في أنه إجماع على هذه القاعدة، بل ولا ظاهرا في دعوة تقديم الجمع بهذا النحو، يعني مهما كان ولو بالإمكان العقلي، على الترجيح والتخيير. فإن الظاهر من الإمكان في قوله فإن أمكنك التوفيق بينهما هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع عرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص فإنه ممكن. ويؤيده، يؤيد تفسير الإمكان بالإمكان العرفي، ويؤيده قوله أخيرا: فإذا لم تتمكن من ذلك لم يظهر لك وجهه، فارجع إلى العمل بهذا الحديث. فإن هذا بيان للتأييد، فإن مورد عدم التمكن ولو عدم التمكن العقلي ولو كان بعيدا نادر جدا، إن لم نقل بأنه مفقود. وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موال، يعني يكون يخصص أخبار. طب ماذا يفعل ابن جمهور بأخبار العلاج؟ إذا كان يقول بقاعدة الإمكان يخصصها في فرد في غاية الندرة، أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك، والتحقيق يأتي، والحمد لله.